يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح أنتجته لنا الحضارة الراقية الفائقة لأحزابنا الدينية الشيعية القطبية بمشاركة أتباع المرجعية الشيعية المعاصرة. تفردت الحضارة العراقية المعاصرة بهذا المصطلح. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون، خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر؟ إلى متى هكذا تبقون؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون. حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى لا تتعظون؟ يا من فدوى أروح لكم، شمالكم غمان، شمالكم غمان، من سبايكرة إلى باب الرجاء فنون وفنون. وبعض الفنون جنون، هكذا يقولون يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون، عفلقيون بعثيون سنيون، قطبيون أخوانيون، وهابيون قاعديون داعشيون، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما ربما. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام، كما يقول مراجعنا العظام، وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة، تسمعون؟ قهقهة قهقهة، تسمعون؟ إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون، ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون، ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلا وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة والشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة، والشيعة هم الشيعة، صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. وشيعة هم الشيعة، صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري. إنه موكب السلطان، سلطان الدنيا، سلطان الدين، إنه موكب الحاكم، موكب المرجع، موكب الذي يسود الناس. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للحاكم للمرجع في طول العمر. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء، تسابقوا عليه وتسابقوا إليه. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر، إلا من داء الاستحمار. هو منتشر فينا، أيما انتشار. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام، سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك صلوات الله عليك. سلام على إمامنا السجاد زين العباد، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. هذه الحلقة 5 من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك اخدم واخدم واخدم ما دمت حيا. وإلا بصراحة ومن دون مجاملة، فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
هذه الحلقة حلقة خاصة بمجزرة باب الرجاء التي حدثت في العاشر من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة. لا أدري هل أستطيع أن أكمل حديثي في حلقة واحدة، وأتمنى ذلك، لكنني ماذا سأصنع للوقت إن لم يسعفني، فإني سأضطر إلى حلقة أخرى. أنا وأنتم والوقت. الحديث عن مجزرة باب الرجاء يأتي في سياق حديثي عن الخدمة الحسينية، مثلما مر الكلام: يا خادم الحسين، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك. واقعان، واقع عام وواقع خاص. أما الواقع العام فهو واقع الشيعة عموما، الواقع الخاص المكان، الجهة التي يفعل خادم الحسين خدمته فيها. فهذا الاهتمام مني يأتي في هذا السياق، في سياق معرفة واقعنا الشيعي في اتجاهاته العامة أو في اتجاهاته الخاصة، ويأتي تطبيقا للصدع بالحق ولبيان الحقائق التي تأتي تحت هذا العنوان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا أريد أن أسب كثيرا في هذه المقدمات، وإنما سأبدأ من الجهة التي يبدأ منها الحديث بخصوص مجزرة باب الرجاء. ما الذي حدث هناك؟ الذي حدث بتعبير بسيط واضح، حدث قتل، هناك قتلى وجرحى. إذا ما قتل شخصان فأكثر يقال مقتل. الذي حدث في باب الرجاء حدث قتل، وحدث ما حدث من جراحات كثيرة لعدد كثير من الجرحى. إذا ما قتل شخص واحد فإن قتلا قد حدث، وإذا ما قتل شخصان فأكثر فإنها مقتلة. فإذا كان العدد يتجاوز العشرات فقد تجاوز 30 للوهلة الأولى، ولسنا مطلعين على كل التفاصيل الدقيقة، خصوصا أن أعدادا من الجرحى بحسب تصريح وزير الصحة العراقي من أنهم في حالات حرجة. القتلى العدد تجاوز العشرات، العشرات تطلق على 30، فما تجاوز 30 فإنه قد تجاوز العشرات، فالعشرات جمع، والجمع يطلق على 3 فما فوق. القتلى عددهم تجاوز العشرات، والجرحى عددهم أضعاف القتلى، وعملية القتل كانت شديدة إلى الحد الذي هناك من الأخبار الموثوقة أن 5 من الجثث قد سحقت سحقا كاملا، فرمت بحيث لم يتمكن أحد من تمييزها، وبقيت في ثلاجات الموتى. فعملية القتل كانت شديدة، ولذا عبرت عنها بالمجزرة. المجزرة تعني عددا كثيرا من القتلى وعددا كثيرا من الجرحى، وأن القتل كان شديدا، وأن الجراحات كانت شديدة مؤلمة. هذا هو المراد من المجزرة، وهذا هو الذي حدث على أرض الواقع. المتحصل عندنا عدد كثير من القتلى وعدد كثير من الجرحى، هذا هو تصريح وزير الصحة العراقي لوسائل الإعلام، وقد انتشر في وقته. أقرأ جانبا منه نشرته الصحف المطبوعة على شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت، وقال العلوان إنه وزير الصحة العراقي، وقال العلوان في مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء أن هناك 114 مصابا بحادثة تدافع الزوار عند باب الرجاء بالعتبة الحسينية المقدسة، مشيرا بالقول أن 80 منهم لا زالوا يرقدون بالمستشفيات، وتابع أن هناك 31 حالة وفاة، وهناك 9 متواجدين في المستشفى بحالة جدا حرجة. وهذه المعلومات لا أعتقد أنها دقيقة جدا، إنها قريبة من الدقة، فهناك أخبار أخرى وأرقام أخرى، ولكننا نبقى مع هذه الأرقام التي أعلنت وأذيعت. الجهات التي تتحدث من خلال التجربة لا نستطيع أن نثق بها ثقة كاملة، لا نستطيع أن نثق بالتصريحات الحكومية، ولا نستطيع أن نثق بالتصريحات الصادرة من الجهات الدينية. الجهات الدينية هي أكثر كذبا من الجهات الحكومية. يمكننا أن نثق بالتصريحات الحكومية أكثر من خلال معرفتنا بواقع المرجعية ومؤسساتها، وبالواقع الديني في جونا الشيعي. أتحدث عن تجاربنا في الجو الشيعي العراقي وحتى في الأجواء الأخرى، ولكننا نتحدث هنا في الجو الشيعي العراقي. فإن الكذب من السمات الواضحة في أجواء مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، على الأقل من وجهة نظري، على الأقل من خلال ما أعرفه بحسبي، لا شأن لي بتقييمكم أنتم، تقييمكم لكم وتقييمي لي. خلاصة القول: قتلى كثيرون، جرحى كثيرون، إنها مجزرة بكل المعايير، ومن هنا عبرت عنها بمجزرة باب الرجاء. ما هو الموقف الشرعي الصحيح، أو بتعبير آخر، ما هو التشخيص الشرعي الصحيح لما بين أيدينا فيما يرتبط بهذه المجزرة. المؤسسة الدينية المرجعية الشيعية العتبة الحسينية الناطقة عن المرجعية وعن المؤسسة الدينية. العتبة الحسينية لا تنطق عن نفسها، ليس كالعتبة الكاظمية. العتبة الحسينية إنها تنطق عن المرجعية وبالتحديد عن مرجعية السيد السيستاني. إنهم وصفوا هؤلاء القتلى بالشهداء. إذا كان المراد من وصفهم بالشهداء الإشارة إلى منزلة زائر الحسيني وأنه يقتل في طريق زيارته للحسين وما في ذلك من عظيم الأجر والثواب، إذا كان الحديث عن الجانب الأخروي فذلك أمر مفروغ منه، ولكن الحديث عن الجانب الأخروي لا محل له من الإعراب هنا. هذه مجزرة على أرض الواقع وفي عالمنا الأرضي، في عالمنا الدنيوي. هذه المجزرة تشتمل على قتلى وعلى جرحى. حينما نصف القتلى وهو الوصف الشرعي الصحيح لهم بالشهداء فهذا تثويل مغناطيسي للناس، وهذا تدليس وكذب، وكل ذلك لأجل تضييع حقهم، حق القتلى في الدية. لأننا حين نصفهم بأنهم شهداء الشهيد لا دية له، لأنه يقتل في المعركة، يقتله الأعداء. فهل هؤلاء قتلوا في المعركة، قتلهم الأعداء حتى نصفهم بأنهم شهداء، وبعد ذلك نعطي لذويهم مقدارا قليلا من المال بعنوان التكريم؟ في أي شرع هذا؟ هؤلاء قتلى، وإعطاء الدية واجب لذويهم إلا إذا تنازل أولياء الدم عن الدية. فمن الذي أخبر أولياء الدم بدية هؤلاء، ومن الذي أخذ الإجازة منهم في أنهم يتنازلون عن الدية؟ أنا أتحدى السيد السيستاني ومن فوقه، إذا كان هناك من أحد فوق السيد السيستاني، ومن دونه، إذا كان هناك من أحد دون السيد السيستاني، أتحداهم جميعا أن يخطئوا كلامي هذا. إطلاق مصطلح الشهيد على هؤلاء والله تدليس وكذب لا أساس له في الشرع، إلا إذا كان الحديث عن ثواب الآخرة، فإن من مات على حب آل محمد مات شهيدا، وبالتالي لا بد أن المؤسسة الدينية تعد جميع الشيعة أو على الأقل الذين يموتون في طريق الزيارة منذ أن يخرجوا من بيوتهم لأي سبب كان، فإنهم يكونون شهداء. وعلى العتبة الحسينية أن تصرف لهم ما تصرف مثل ما صرفت لهؤلاء الشهداء. ما هذا الهراء؟ هذا هراء هؤلاء شرعا قتلى وجرحى، ولا يوجد عنوان آخر يطلق عليهم. الشهيد هذا العنوان لا يطلق في الشرع إلا على الذي يقاتل الأعداء، أعداء الدين، ويقتل في أرض المعركة. إذا ما جرح حتى لو كانت جراحاته تجعله قريبا من الموت ونقل إلى الخطوط الخلفية وبعد ذلك مات، لا يعد شهيدا بحسب المصطلح الشرعي، يقال له عرفا شهيد، هذا أمر آخر. ما الحكومات تعد الذين يموتون أثناء عملهم من أنه شهيد الواجب وأمثال ذلك. ما هناك من القوانين سنت في العراق من القوانين الحكومية أن ألحقوا قتل العمليات الإرهابية بالشهداء. هذه قضايا عرفية أنا لا أريد أن أناقشها، والناس أحرار والحكومات حرة والبرلمانات حرة فيما تصطلح. حديثنا عن الشرع، الذين قتلوا أناس متشرعون هم زوار الحسين، وقتلوا في بيت الحسين، وبيت الحسين تشرف عليه مؤسسة دينية هي مؤسسة العتبة الحسينية، ومؤسسة العتبة الحسينية يشرف عليها المرجع الأعلى في النجف، فهذه أجواء دينية وشرعية، فلا بد أن نتعامل مع الموضوع تعاملا دينيا شرعيا. هؤلاء بحسب الشرع ما هم شهداء، والذي يقول عنهم شهداء والله كذاب. الشهيد بحسب المصطلح الشرعي الذي يقتل في المعركة. إذا كانت هذه الألقاب وهذه الأوصاف تتحدث عن منزلة أخروية، لربما هؤلاء ينالون من الثواب والأجر ما لا يناله الذين يقتلون في المعارك. هؤلاء قتلوا في طريق زيارتهم للحسين وعلى أبواب بيته. أنا لا أتحدث عن الثواب والأجر، ولا أتحدث عن عظيم المنزلة لزائر الحسين هنا، أنا أتحدث عن أناس تركوا وراءهم عوائل وجاءوا للزيارة وهم يخططون في عصر ذلك اليوم ماذا يفعلون، لا كما يدلس إمام الجمعة من أنهم جاءوا للشهادة يلبون نداء الحسين. هذا دجل وكذب، هذا افتراء على الحجة ابن الحسن، هذا افتراء على سيد الشهداء. فهؤلاء قتلى وجرحى، وهؤلاء القتلى والجرحى يجب على الجهة التي تسببت بقتلهم وبجرحهم أن تدفع الدية الشرعية. هذه القضية بديهية، أنا أسأل المرجعية، أنتم تفعلون أحكام الخمس مع أن موضوع الخمس فيه كلام وكلام، وإمام زماننا أسقط الخمس عن الشيعة. هذه رسالة الحجة ابن الحسن التي أسقط فيها الخمس عن الشيعة. إنني أقرأ من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس. رسالة إسحاق ابن يعقوب، رسالة إسحاق ابن يعقوب، ماذا كتب فيها إمام زماننا بخط يده، والتي وصلتنا عبر السفير الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إمام زماننا أسقط الخمس، وفقهاء الشيعة في حيرة من أمرهم فيما يرتبط بالخمس منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، والآراء مختلفة جدا ومضطربة جدا عند فقهاء الشيعة. ودعوني أن أترك هذا الموضوع. الخمس الذي هو موطن شك، وحتى لو لم يكن كذلك أنتم تفعلون أحكامه، بينما الديات التي هي واجبة قطعا وهي حقوق الناس تخدعون الناس وتكذبون على الناس وتقولون من أنهم شهداء، وبالتالي سيسقط حقهم في الدية والجرحى سيلحقون بهم. فإذا كان القتل ما نالوا شيئا فإن الجرحى سيرضون بالقليل. هذا تدليس وكذب وخداع يا أيتها المرجعية العليا في النجف. أنا لا أتحدث مع العتبة الحسينية، العتبة الحسينية آلة قتل في هذا الموضوع بيد المرجعية. هذا الأمر تقع مسؤوليته على المرجع بشكل خاص، وهذا ما سأبينه لكم، وبالأدلة وبالبراهين والوثائق، بالأدلة الشرعية الصريحة وبالوثائق التي تحدثنا عما جرى ويجري على أرض الواقع العملي. نذهب إلى فاصل، لأننا أصبحنا في وقت قريب من وقت الأذان النجفي. ألخص لكم بشكل سريع ما تقدم من حديث. أولا، ما وقع عند باب الرجاء مجزرة، وبينت معنى المقتلة والمجزرة. وثانيا، هؤلاء قتلى وجرحى، أتحدث عن الضحايا، لا ينطبق على القتلى وصف الشهيد بالمعنى الشرعي بأي وجه من الوجوه. هم يضحكون عليكم، لا يريدون أن يدفعوا الدية للقتلى. الدية واجب، تريدون أن تصفوهم بالشهداء من جهة المنزلة الأخروية، يمكنكم ذلك، لكنني لا أتحدث عن الجهة الأخروية، أنا أتحدث عن شيء حدث على الأرض عن أناس أطفالهم ينتظرونهم، أتحدث عن شباب آمالهم وطموحاتهم لا زالت أمام نواظرهم، جاءوا يزورون ويعودون إلى بيوتهم، فليس هناك من معركة وليس هناك من نداء حسيني لهم أن يقتلوا عند باب الحسين، والحسين يرفض هذا الكذب رفضا قاطعا. فهؤلاء قتلى وجرحى، وديتهم واجبة، يجب على الجهة التي سبب ذلك أن تدفع الدية لهم. تفصيل القول يأتينا. نذهب الآن إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كان الحديث عن أن الذي جرى عند باب الرجاء في الحرم الحسيني كان مجزرة بتمام المعنى، وأن الضحايا كانوا بين قتلى وجرحى، وإطلاق عنوان الشهداء على القتلى تدليس وخداع لأجل أن لا تدفع الدية لذويهم. بحسب القواعد الشرعية، بحسب فقه محمد وآل محمد، هؤلاء ما هم بشهداء. إذا أردنا أن نصفهم أنهم شهداء فذلك حديث عن الأجر في الآخرة، وأنا لا أتحدث عن هذه الجهة، إنني أتحدث عن الموقف الشرعي، ونحن نعيش على هذا التراب. هناك قتلى، هناك من قتلهم، من تسبب بقتلهم، وهناك جرحى، هناك من تسبب بجرحهم، وللقتلى دية وللجرحى دية أيضا، كل بحسبه، بحسب جراحاته. هذا هو منطق الشرع المبين. أما هذا الذي يجري من قبل المرجعية ومن قبل العتبة الحسينية فهذا تدليس وكذب. وحتى إذا قال قائل من أن أولياء الدم يعفون، هم أحرار، ولكن من الذي خبرهم وقال لهم من أن حقا لكم وأنتم بالخيار بين العفو وبين أن تطالبوا بحقكم وتأخذوا هذا الحق، والأمر هو هو مع الجرحى؟ لقد خدعوهم. القضية واضحة صريحة لا تحتاج إلى إثبات أو إلى برهان. هناك قتلى وهناك جرحى. سأحدثكم بحديث الفقه، بحديث الفتوى، بحديث محمد وآل محمد عن أحكام هذه الواقعة. القتل في ديننا، القتل في فقهنا على ثلاثة أنواع: قتل خطأي، قتل عمدي، وقتل شبه عمدي. آتيكم بمثال ثم نأتي كي نطبق هذه العناوين على ما جرى في باب الرجاء. أنت تستقل سيارتك وتنطلق في الطريق الخارجي، وتلتزم بقواعد المرور، وسيارتك لا عيب فيها، خصوصا فإن فرامل السيارة وما يتعلق بمنظومة إيقافها ليس فيها من خلل، سيارتك سليمة، أنت ملتزم بقواعد المرور، تسير بالسرعة القانونية وفي طريق خارجي، ولا توجد بيوت ولا مؤسسات ولا بنايات ولا حتى مزارع ولا قرى ولا مدن، الطريق خال وقد سيج من الجهتين، وأنت تسير بالسرعة القانونية، فجأة لا تدري من أي جهة خرج إنسان، خرج شخص، وأنت قتلته بسيارتك، هذا قتل خطئي. لماذا؟ لأنه ليس هناك من احتمال عقلائي أن يكون أحد هنا وأن تصدمه بسيارتك، ليس هناك من احتمال أبدا لوجود مثل هذا الأمر، فهذا القتل قتل خطئي. ولكن أن تقود سيارتك داخل المدينة وفي شارع ضيق وفيه ما فيه من المطبات والبيوت على جانبين والسرعة محدودة مثلا بثلاثين كيلومتر في الساعة في هذا الشارع أو في هذا الزقاق، وهناك علامات تشير إلى عبور أطفال أو إلى مدرسة، وسيارتك ليست متقنة، فيها ما فيها من العيوب، وتأتي مسرعا ومن دون الالتزام بالقوانين وتقتل طفلا، هذا القتل ليس قتلا خطئيا وليس عمديا، فما أنت بقاصد لقتله، ولكن الملابسات المحيطة بالقتل هذا لا يمكن بسببها أن نصف القتل من أنه قتل خطأي، فهناك شيء من المسؤولية يقع عليك، ولذا يقال لهذا القتل في الشريعة من أنه قتل شبه عمدي. ما هو بقتل عمدي؟ القتل العمدي أن تخرج بسيارتك قاصداً قتل شخص معين، وأنت تعرف من خلال مراقبتك إياه من أنه في هذه اللحظة سيخرج من بيته عابرا الشارع، في هذه اللحظة تبادر إلى ضربه وقتله بسيارتك، هذا قتل عمدي، هذا الذي يقولون عنه دائما في وسائل الإعلام أو في دوائر التحقيق الإجرامي مع سبق الإصرار والترصد. فهناك قتل عمدي، أنت قاصد بشكل قطعي لقتل سين من الناس، وفعلا تباشر القتل ويؤدي ذلك إلى موته، إلى انتهاء حياته، هذا قتل عمدي. القتل العمدي له أحكامه، القتل الخطئي له أحكامه، القتل الشبه العمدي له أحكامه أيضا. نأتي إلى ما جرى من قتل عند باب الرجاء، قطعا ليس خطئيا. ففي مكان كهذا المكان سنتحدث عن الطبيعة العمرانية للحرم الحسيني ولباب الرجاء خصوصا، سيأتي الحديث عن هذه القضية. الموقع من جهة هندسية وعمرانية وكثرة الناس وهذا التدافع مع عدم وجود احتياطات واضحة، كل ذلك يجعل العقل البشري يتوقع أن حوادث كهذه الحوادث تقع، وهناك الكثير من مثيلاتها في العالم. ما هي بالحادثة الأولى؟ لا في كربلاء ولا في العالم. حوادث التدافع وحوادث التزاحم وحوادث الوفاة والقتل والجرح في مثل هذه التجمعات الهائجة أمر معروف، نحن لا نستغرب هذا، إنما نستغرب الدجل والكذب، نستغرب التنصل عن الواجب الشرعي في الوقت الذي المرجعية تلفط الأخماس لفطا، في الوقت نفسه تدجل على هؤلاء الناس. هؤلاء الناس لهم حقوق، أين حقوقهم؟ إلا إذا هم تنازلوا عن حقوقهم، ذلك أمر آخر، هم أحرار. أنا أتحدث هنا لبيان الحقيقة، وحتى لو تنازلوا عن حقوقهم لابد من التأشير على الذي سبب هذا الأمر لأجل أن يتأدب، أن يأخذ حذره في المرات القادمة، لأجل أن لا يتورط مرة أخرى في سفك دماء زوار الحسين. وكل هذا في عنق المرجعية، وسأبين لكم ذلك بالحقائق والوثائق والدلائل. وكل ما ذكرته لكم حقائق، من أن هؤلاء قتلى، من أن هؤلاء يجب أن تدفع لهم دية، وهؤلاء قطعا ما قتلوا قتلا خطئيا. قد يقول قائل هل قتلوا قتلا عمديا؟ ربما، لكننا لا نملك دليلا على ذلك، فلذا فإننا نبعد هذا الاحتمال. القتل الخطئي قطعا لا يصدق هنا، لكن لو قال قائل هل هناك من احتمال أن يكون القتل عمديا؟ نعم يمكن، لكننا لا نملك دليلا على ذلك، فهذا العنوان ينتفي. يبقى العنوان الثالث، هذا القتل قتل شبه عمدي. إذن نحن عندنا قتلى، وهؤلاء القتلى قتلهم شبه عمدي، وجرحى كذلك. ما هو الموقف الشرعي، ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟ هناك قتيل قتل بقتل شبه عمدي. القاتل قطعا هو قاتل، حتى في القتل الخطأ هو قاتل، يقال له قاتل، عملية قتل قتله. إذا كان القتل خطأيا فإن الذي قام بهذا الأمر هو قاتل، وإذا كان القتل عمديا هو قاتل، وإذا كان القتل شبه عمدي هو قاتل أيضا. القرآن يتحدث عن ذلك. هذه سورة النساء في الآية 92 بعد البسملة من سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أن يعفو عنه. الآية واضحة تصف المؤمن الذي قتل مؤمنا خطأ من أنه قاتل. وما كان لمؤمن أن يقتل، الذي يقتل من هو؟ هو الذي يتلبس بصفة القاتل، الذي يقوم بقتل خطأ قاتل، والذي يقوم بقتل عمدي هو قاتل أيضا، كل بحسبه. في الآية 93 من سورة النساء بعد البسملة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآيات واضحة. إذا كان القتل عمديا فإن الفاعل قاتل، وإذا كان القتل خطئيا فإن الفاعل قاتل. وما بين القتل الخطئي والقتل العمدي يأتينا القتل الشبه العمدي، الفاعل أيضا قاتل. فهناك قتل وهناك قاتل. ماذا يترتب على القاتل إزاء القتيل؟ يجب على القاتل أن يدفع الدية، ودية القتل العمدي بحسب فقه محمد وآل محمد، الروايات موجودة في الكافي الشريف وفي الفقيه وفي التهذيب، في تهذيب الأحكام وفي وسائل الشيعة وفي كل الجوامع الفقهية، دية القتل العمدي هي الدية المغلظة، هي أكثر من دية القتل الخطأ، ومدة الدفع لا بد أن تكون سريعة، حتى الذي لا تتوفر لديه الأموال في القتل الشبه العمدي قد يعطى مهلة سنة، بينما في القتل الخطأ يعطى مهلة 3 سنوات. لماذا؟ لأن القتل الخطأ ليس هناك فيه للفاعل من سبب أو من ذنب، أما في القتل الشبه العمدي هناك للقاتل من سبب ومن ذنب ليس مقصودا، قد يكون بسبب الغباء، قد يكون بسبب عدم الدقة والاحتياط، قد يكون وقد يكون وقد يكون. فهناك شيء من الذنب، هناك جزء من السبب سببه القاتل، وإن لم يكن قاتلا كالقاتل الذي قتل قتلا عمديا، ذلك حكمه القوت. القوت يعني القتل، إلا إذا عفى أولياء المقتول عنه. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الأحكام كلها، إنما أريد أن أركز حديثي على ما يرتبط بما جرى في مجزرة باب الرجاء. ففي هذه المجزرة هناك قتلى، وهؤلاء قتلوا قتلا شبه عمدي، ويجب على الجهة التي تسببت بقتلهم أن تدفع لهم الدية، ودية القتل الشبه العمدي دية مغلظة. من مراد دية مغلظة؟ مقادير دية القتل الخطأ تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. على سبيل المثال، دية القتل الخطأ ألف دينار شرعي، والدينار الشرعي يعني كما نقول بلغة السوق مثقال أبو 18، مثقال أبو 18 هو هذا الدينار الشرعي. قطعا المقادير تقريبية، مثقال أبو 18 ذهب هو هذا الدينار الشرعي، فدية القتل الخطأ 1000 دينار شرعي، يعني 1000 مثقال أبو 18. مثقال أبو 18 الآن في العراق بحسب ما تتبعت قطعا الأسعار يمكن أن ترتفع يمكن أن تهبط، يؤخذ بسعر وقت الدفع، متى يكون الدفع؟ فيؤخذ بسعر وقت الدفع. في هذه الأيام مثقال أبو 18 في العراق تقريبا، وأنا سألت في كربلاء في أرض المجزرة، أنا سألت متقصدا باعتباري أن المجزرة وقعت في كربلاء، مثقال أبو 18 185,000 دينار عراقي، فتكون دية القتل الخطأ إذا أردنا أن نحسب وفقا للدينار الذهبي الشرعي 185 مليون، 185 مليون دينار عراقي، هذه دية القتل الخطأ ليس العمدي، إذا أردنا أن نعدها بالدينار الشرعي، وإذا أردنا أن نعدها بالإبل، فالدية بالإبل دية القتل الخطأ 100 بعير، سعر البعير الآن، وأتحدث عن العراق وعن كربلاء، الحد المتوسط سعر البعير 3 ملايين، فإذا ما ضربت 100 يعني 300 مليون، دية القتل الخطأ. إذا ما كان التعامل في ذلك البلد والتجارة في ذلك البلد تجارة الإبل، هذه الأحكام الشرعية صيغت لأزمنة سابقة. أنا هنا ما تحدثت عن القيمة الشرائية، لو أنني أتحدث عن القيمة الشرائية فإن 1000 دينار في ذلك الوقت قد تصل إلى 1,000,000,000 في وقتنا هذا، إلى 1,000,000,000 دينار عراقي إذا كنا نبحث عن القيمة الشرائية، وهو هذا المفترض لأن القيمة في المال ليست في صورة المال الاعتبارية وإنما في قيمته الشرائية، لكنني لا أريد أن أخوض في هذه القضية، هذا موضوع كبير. هل أن المقادير المالية في شرعنا تقيد بالصورة الرسمية الظاهرية لنوع المال أم أن الحديث عن القيمة الشرائية؟ في الحقيقة حقيقة المال قيمته الشرائية، والناس تحتاج المال لقيمته الشرائية، والناس تنتفع بالمال من خلال قيمته الشرائية. أنا لا أريد أن أفتح هذا الباب، فقهنا الموجود فقه شافعي، لو أن فقهنا بحسب منطق أهل البيت فإن الأمر يتغير، لكن الفقه الذي عندنا فقه شافعي. أنا مع هذا الفقه الشافعي، مع هذا الفقه الذي في الرسائل العملية، مع هذا الفقه الذي هو في المجامع الفقهية. أنا ما خرجت عن المجامع الفقهية، ما خرجت عن الفقه والفتوى المعروفة بين مراجع الشيعة. كل كلام الذي تقدم إن كان في تعريف الشهيد أو كان في تعريف القتل الخطأ والعمدي والقتل الشبه العمدي أو ما يرتبط بالدية، كل هذا موجود في كتبنا الفقهية. هناك مقادير أخرى، من أن دية القتل الخطأ 1,000 شاة، و1,000 شاة تكون مختلطة بين الكبيرة والصغيرة، بين النعجة والخروف، 1,000 شاة قطعا النعاج أسعارها أقل من الخراف. أنا سألت عن أسعار النعاج في كربلاء، النعجة التي يصل وزنها إلى 30 كيلوغرام 250,000 دينار، 1,000 نعجة فتكون دية القتل الخطأ 250,000,000. بالنسبة للخراف، الخروف الذي وزنه 30 كيلوغرام قيمته 300,000 دينار عراقي، إذا ضربت في 1,000 خروف $300,000,000، إذا ضربت في 1,000 خروف $300,000,000. دية القتل العمدي دية مغلظة، المراد من الدية المغلظة أن نذهب إلى أعلى هذه التقديرات. هناك تقديرات أخرى، أنا لا أجد وقتا كي أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، هذا الأمر يجب على أولياء القتلى أن يبحثوا عن بأنفسهم. أنا هنا أوضح الأمر بشكل إجمالي. دية القتل الذي هو قتل شبه عمدي مثل الذي جرى في باب الرجاء دية مغلظة بحسب هذه المقادير، فأعلى الأرقام 300 مليون، 300 مليون، مع ملاحظة أنني ما أخذت في نظري الأسعار الغالية التي يجب أن تؤخذ في الدية المغلظة. في الدية المغلظة يجب أن تؤخذ أغلى الأسعار، فقد يصل مقدار الدية المغلظة إلى 500 مليون، إلى 500 مليون دينار عراقي تكون دية لكل قتيل، لكل قتيل. هذا هو منطق الشرع، ما هو منطقي هذا؟ نبقى مع الأرقام الأقل. أقل ما يمكن أن يقال عن الدية المغلظة للقتل الشبه العمدي 300 مليون، أقل ما يمكن أن يقال، أقل من هذا لا يمكن. أقول هذا من خلال معرفة بحديث العترة، ومن خلال معرفة بفقه مراجع الشيعة الذي لا أتفق مع الكثير من، ولكن بحسب ما يعتقد الشيعة، ومن خلال معرفة بالواقع بالأسعار وما هو موجود من قيم في الأسواق. أقل ما يمكن أن يحدد من دية لكل قتيل 300 مليون دينار عراقي. أما هذا الذي قدمته العتبة الحسينية فهذا لا يعد بشيء ولا هو من الدية، لأن المسبب لهذه الواقعة هو السيد السيستاني نفسه، هو الذي عين هؤلاء، وهو الذي عين شيخ عبد المهدي الكربلائي والذين معه. أعوان السيد السيستاني في العتبة الحسينية هم الذين قاموا بهذا الأمر، المسؤولية لا تقع عليهم من جهة دفع الدية، المسؤولية تقع عليه لأنه هو صاحب السلطة، هو صاحب الولاية هنا. حينما يقال عن عبد المهدي الكربلائي متولي شرعي، متولي شرعي، من الذي جعله متوليا شرعيا؟ السيستاني، فأصل الولاية هناك، أصل المسؤولية هناك، فيجب على السيد السيستاني أن يدفع هذه الديات لهؤلاء القتلى وحتى الجرحى، الجرحى لهم ديات وما هي بقليلة. على سبيل المثال أقرأ عليكم هذه الرواية، أنا أقرأ من الجزء السابع من الكاف الشريف بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات، وهذه المضامين موجودة في كل كتب حديثنا، لكنني جئت بالكافي لأن الكافي أوثق كتبنا، ولأن الكليني نقل عن أشهر كتب الشيعة آنذاك وعن أكثرها دقة وقربا من العترة الطاهرة بسنده، الحديث 3 صفحة 361 بسنده. أقرأ السند، علي ابن إبراهيم عن أبيه، أبوه إبراهيم ابن هاشم القمي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله. قال في الموضحة: خمس من الإبل. الموضحة ما هي؟ الموضحة الضربة، الجراحة التي تقع على جسم الإنسان، على لحمه، حتى ينكشف العظم موضحة، فإن العظم يكون واضحا. وإذا تعددت هذه الضربات فكل ضربة لها ديتها. لنفترض أن شخصا ضربة موضحة عند كتفه، وضربة موضحة عند فخذه، وضربة موضحة عند قدمه، وهكذا. كل ضربة من هذه الضربات ديتها خمس من الإبل. ومر الكلام عن أن البعير الواحد قيمته 3 ملايين دينار عراقي، 3 ملايين بالدينار العراقي، 5 × 3 = 15 مليون، 15 مليون دينار عراقي لكل ضربة موضحة. إمامنا الصادق يقول: قال في الموضحة 5 من الإبل، وفي السمحاق 4 من الإبل. ضربة السمحاق هي الضربة التي تصل إلى العظم، لكنها لا توضح العظم، لا يكون العظم مرئيا. هذه ضربة السمحاق، 4 من الإبل. والباضعة 3 من الإبل. الضربة الباضعة هي الضربة التي تبضع اللحم، إنها تشقه، إنها تقطعه. والباضعة 3 من الإبل. والمأمومة 33 من الإبل. المأمومة هي الضربة التي تكون على رأس الجمجمة، حيث تكسر عظام الجمجمة، فديتها 33 من الإبل. أضرب 33 × 3 مليون، هذا على أقل الاحتمالات، لأن القتلى هنا ديتهم مغلظة، قتل شبه عمدي، والجرحى أيضا ديتهم مغلظة، فهذه الجراحات جراحات جرت عليهم بهذا النحو، بنحو شبه العمد. والجائفة، يعني الضربة الجائفة أو الجراحة الجائفة، 33 من الإبل. الجائفة هي التي تدخل إلى الدماغ. والمنقلة 15 من الإبل. المنقلة هي التي تنزل على العظم وتخرجه من مكانه، تنقله من مكانه. 15 بعير، أضرب 15 × 3 مليون. وإذا ما تكررت هذه الجراحات فتتكرر الدية. هذا هو فقه محمد وآل محمد. ونحن نسأل المرجعية: لماذا تعملين بفقه الخمس ولا تعملين بفقه الديات؟ ولماذا تضحكون على الناس وتقولون لهم إن قتلاكم شهداء؟ نذهب إلى فاصل. هذه نماذج من حديثهم، لازلت أقرأ عليكم من الجزء السابع. من الكافي الشريف بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 388 باب 215، المقتول لا يدرى من قتله. الحديث الأول، أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. إمامنا الصادق يتحدث عن جده أمير المؤمنين فيقول: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات. وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس، يعني في زحام صلاة الجمعة، هذا المراد. وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أن ديته من بيت مال المسلمين، ودفع لأهله ديته لأنه لم يكن قد قتله شخص بعينه، بسبب الزحام قتل. وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، ماذا قضى؟ أن ديته من بيت مال المسلمين. قطعا هذه الصورة تختلف في جهات مع ما نحن فيه وتلتقي في جهات، وأنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، لكنني فقط ألفت أنظاركم من أنه ما قال هذا شهيد وهو قد جاء يصلي أو صلى خلف أمير المؤمنين وسيد الوصيين في مسجد الكوفة في ذلك المكان المقدس، مكان مقدس، وإمام الجماعة سيد الأوصياء، فما قال عنه شهيد ولا هم يحزنون، لأن أمير المؤمنين لا يضحك على الناس، لا يضحك على شيعتي، المرجعية تضحك على الناس، مسؤولو العتبة الحسينية يضحكون على الناس. أمير المؤمنين مباشرة دفع ديته من بيت المال. فهناك قاعدة في فقه محمد وآل محمد، القاعدة هي هذه: لا يبطل دم امرئ مسلم، يعني أن المسلم إذا قتل لا بد أن تدفع له الدية. قطعا الحديث هنا عن القتل الخطأ وعن القتل شبه العمد، ولا يبطل دمه، إنما هو بالقود، بقتل القاتل إذا كان القتل عمديا، إلا إذا تنازل أولياء الدم. رواية ثانية، هذه سيرة أمير المؤمنين، الحديث الثاني: إن عليا صلوات الله عليه لما هزم طلحة والزبير في البصرة في الجمل، إن عليا لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، من؟ أتباع صاحبة الجمل، أتباع طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين، فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات، ثم ماتت أمه من بعده، فمر بها علي وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة. قال فسألهم، لاحظوا الدقة عند آل محمد، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا إن ابنها مات قبلها. قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية. هو دفع الدية، الدية دفعت من بيت مال المسلمين، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورث أمه باعتبار أنها ماتت بعده، وورث أمه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي. قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية، وهو 2500 درهم، كان الدفع بالدراهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت. قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة. تلاحظون الدقة في التفصيل والتقسيم. الرواية بحاجة إلى شرح، وأنا لا أريد أن أشرح كل الألفاظ والكلمات، الوقت يجري سريعا وما وصلت إلى مرادي، يبدو أنني بحاجة إلى حلقة ثانية. موطن الشاهد الأهم، وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة، فقد دفع دية الوليد الذي طرحته ودفع دية المرأة وهي قد ماتت فزعة مذعورة بسبب القوات المنهزمة من ساحة المعركة. لا يبطل دم امرئ مسلم، فما بالك إذا كان هذا الدم دم زائر الحسين؟ والأسباب معروفة يمكننا أن نضع أيدينا عليها، وهذا ما سأقوم به، إن لم يكن في هذه الحلقة ففي حلقة يوم غد. الحديث الثالث عن إمامنا الباقر. قضى أمير المؤمنين أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. إذا كان هناك من خطأ ليس من تقصير، إذا كان من تقصير القاضي بما هو هو فإن الدية على القاضي، ولكن هناك خطأ لأن القاضي بشر. وسياق العمل وسياق القضاء قد يوقعه في بعض الأحيان في خطأ، فإذا كان الخطأ من هذا القبيل فإن دية القتيل الذي قتل خطأ بسبب حكم قضائي، أو الذي جرح خطأ بسبب حكم قضائي، فإن دية ذلك على بيت مال المسلمين، والأمر هو هو مع السيد السيستاني. مع السيد السيستاني إذا كان الخطأ جاء في سياق العمل فإن الخطأ يحسب على منصب المرجع، على مقام المرجع وليس على المرجع، والدية من بيت مال المسلمين. أما إذا كان الخطأ بسبب تقصير من نفس المرجع فإن الخطأ يحسب عليه إن لم يكن عامدا بشكل شخصي، والدية أيضا من بيت مال المسلمين، إلا إذا كان يتبنى الأمر شخصيا، وهذا ما لا نستطيع أن نتصوره في هذه المسألة. الخطأ يلتحق به ويلحق به باعتبار أن الذين سببوا الحادثة هم أعوانه، وهو الذي عينهم، وولايتهم متفرعة عن ولايته، سلطتهم متفرعة عن سلطته، المسؤولية مسؤوليته. أنا سأثبت لكم من أن الخطأ لا ينسب إلى مقام المرجعية هنا، وإنما إلى نفس الشخص، إلى السيد السيستاني، لأنه هو الذي باشر الأمر بنفسه في تعيين هؤلاء وما تابع بعد ذلك. وسأكشف لكم الكثير من الحقائق وبالوثائق. عن أبي جعفر قال: قضى أمير المؤمنين أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيتي مال المسلمين. الحديث الرابع عن إمامنا الصادق أن أمير المؤمنين قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر مكان عام لا يعلمون من قتل فديته من بيت المال. وما قال الإمام بأن الذي يقتل في يوم الجمعة في وقت الصلاة هو شهيد، أو الذي يقتل في الحج في يوم عرفة في موقف عرفة هو شهيد. وهذه أماكن مقدسة وطقوس مقدسة، وحينما يتحدث عن يوم الجمعة، عن يوم الجمعة الذي يكون المصلي فيه عليا، وحينما يتحدث عن يوم عرفة يكون الإمام في عرفة عليا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الخامس صفحة 389 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه إمامنا الباقر: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي بالكوفة. في إمرة علي يعني أيام إمرة علي، أيام خلافته. ازدحم الناس يوم الجمعة لصلاة، ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله، أمير المؤمنين فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين، ولا قال عنه شهيد ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين لا يضحك على الناس مثلما تفعل مرجعيتنا، إنهم على ذقوننا يضحكون قهقهة قهقهة، تسمعون إنهم على ذقوننا يضحكون. نذهب إلى فاصل. خلاصة القول من كل ما تقدم: ما حدث عند باب الرجاء مجزرة بتمام المعنى. في هذه المجزرة هناك قتلى، ما هم بشهداء. أنا لا أتحدث عن المنزلة الأخروية. زائر الحسين يزور الله في عرشه، يزور الله فوق عرشه. زائر الحسين منزلته عظيمة، أرجع إلى أهله حيا أم مات حينما حان أجله، أم قتل بأية قتلة قتل. أنا لا أتحدث عن منزلة زائر الحسين، أتحدث عن واقع حقيقي على الأرض. فما حدث عند باب الرجاء مجزرة بتمام المعنى، مجزرة فيها قتلى وفيها جرحى، وهذا القتل قتل شبه عمدي، والجراحات أيضا. في نفس هذا المستوى، في مستوى شبه العمد. من المستحيل أن نصف القتل هنا خطائيا، من المستحيل بأي مقياس من المقاييس. يمكن أن يقول قائل إنه قتل عمدي، لكن ذلك يحتاج إلى دليل، ولا نملك دليلا، وهو أمر مستبعد جدا. نحن لا نتوقع من العاملين في العتبة الحسينية أن يكونوا بهذا السوء أو إلى هذا الحد من السوء، لكنهم مقصرون. القتل قتل شبه عمدي. القتل الشبه العمدي ديته مغلظة، وبينت، وأنا ما ذهبت إلى الأرقام الدقيقة العالية، قلت إن دية الواحد من هؤلاء القتلى قد تصل إلى 500 مليون دينار عراقي، إلى 500 مليون دينار عراقي، لكنني ما ذهبت بالأرقام إلى الأرقام البعيدة. أخذت الحد المتوسط. ثلاث 300 مليون دينار عراقي دية كل قتيل يجب شرعا على السيد السيستاني أن يسددها لهم، هو المسؤول عن دمائهم. ما هو الدليل على ذلك؟ وقت الحلقة انتهى. في حلقة يوم غد سأضع الأدلة بين أيديكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين على البعد. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.